بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد متجدد من برنامجكم مناسك، هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. نرحب بكم أجمل ترحيب، كما نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم دكتور خالد.
حياكم الله. أهلا وسهلا، الله يحييك وحيا الله الأخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون اللقاء نافعا مباركا.
كما نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وندعوكم للتواصل معنا سواء عبر رقم البرنامج المجاني الذي يظهر على الشاشة أو عبر زيارة موقع البرنامج على الإنترنت www.manasik.com. نسعد كثيرا بتواصلكم. في الليالي الماضية تحدثنا عن رحلة الحج، من لحظة العزم والنية لأداء مناسك الحج إلى أن وصلنا إلى أيام الحج الأخيرة يوم 12 و13، وتوقف الحديث بالأمس إلى هذه النقطة. اليوم بإذن الله تعالى نكمل حلقتنا الأخيرة هذه حول من أراد أن يتعجل أو أراد أن يبقى في منى حتى اليوم 13، فنواصل حديثنا مع ضيفنا الدكتور خالد حول هذا الموضوع لنفصل ونوضح ونبين للإخوة المشاهدين الكرام الحكم في التعجل من المتأخرين.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. فيما يتعلق بأيام الحج، ذكرت أنها 6 أيام، تبدأ باليوم 8 ثم بعده وهو يوم التروية، ثم اليوم 9 وهو يوم عرفة يوم الحج الأكبر، ثم بعد ذلك يوم النحر، وأيضا هو يوم الحج الأكبر لكثرة الأعمال التي فيه، ثم يوم 11 وهو يوم القرار في منى، ذكرا لله تعالى، رميا للجمار وتعظيما لله عز وجل، ثم يوم 12 ويسمى يوم النفر الأول. سمي يوم النفر الأول لأن المتعجلين بالانصراف من منى ينصرفون في ذلك اليوم، وبعده اليوم 13 وهو يوم النفر الثاني. وهذه الأيام الثلاثة اللي هي يوم 11 و12 هي المقصودة بقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين. المقصود باليومين اليوم 11 و12، فيكون التعجل في اليوم 12 لمن أراد المبادرة إلى الانصراف فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني بقي إلى اليوم 13 وهو 6 أيام الحج وآخرها فلا إثم عليه، لمن اتقى، أي في الحالين للمتعجل والمتأخر لا إثم عليه إذا صاحب التقوى ولازمها وأخذ بخصالها وأعمالها. التعجل رخصة وهو خيار للحاج، والتأخر زيادة خير وزيادة بر وعمل لمن أحب البقاء. المتعجل له أن ينصرف في اليوم 12 ويبادر إلى الانصراف قبل غروب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس وهو لم ينوي الانصراف لزمه في قول الجمهور العلماء أن يمكث، لأن الله أذن بالتعجل في يومين واليوم ينتهي بغروب الشمس، فإذا أدركه غروب الشمس وهو في منى وهو مختار في بقائه لم ينوي خروجا، فإنه يلزمه البقاء تلك الليلة والرمي لليوم 13 ثم الانصراف. فيما يتعلق بمن بقي، يبقى ليلة 13 وكما هو في شأنه في ليلة 11 و12 ذكرا لله عز وجل ولزوما لهذه البقعة المباركة وتعبدا لله عز وجل بالمكث فيها، ثم بعد ذلك ينصرف بعد رمي الجمار في اليوم 13 يرمي الجمار الصغرى والوسطى والكبرى، ثم بعد ذلك يخرج ويصلي الظهر خارج منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مكث لكونه لا يجد مكانا أو تهيئا للانصراف أو استعدادا لترتيبات الحملة فلا حرج في ذلك، وبهذا يكون قد انتهت أيام الحج. فليس بعد غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة عمل من أعمال الحج، بل كل أعمال الحج انتهت من حيث الرمي ومن حيث المبيت ومن حيث سائر الأعمال، الطواف والسعي والحلاق، هذه أعمال ممكن أن تكون بعد هذا اليوم، ولكن الذي ينتهي هو ما يتعلق بأعمال المناسك المتصلة بالمشاعر، وكذلك ذبح الهدي ونحر الهدي، فإنه ينتهي وقته بغروب شمس اليوم 13.
جميل.
ماذا هذا ما يتصل بالتعجل.
نعم. ماذا يتعلق بطواف الوداع؟
طواف الوداع لما قضى الناس حجهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقد انصرفوا، بدأ الانصراف في كل اتجاه، قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت وأن لا يغادروا الحرم إلا ويكون آخر عهدهم بالبيت. آخر عهدهم بالبيت المقصود به أن يكون آخر عمل عبادي يتعلق بالمكان في الحرم هو الطواف بالبيت، فيطوف بالبيت ثم ينصرف. وهذا الطواف، طواف الوداع، واجب في قول جمهور العلماء، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه سنة، وهو مذهب الإمام مالك، وهو قول يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن الحائض ورخص الحائض في ترك الطواف، فدل ذلك على أنه ليس واجبا، هكذا قال الإمام مالك، والجمهور على أن ذلك على وجه الوجوب لورود الأمر والنهي. الأمر في قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والنهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدهم بالبيت. فقالوا إن هذا يدل على تأكد طواف الوداع وأنه واجب. وطواف الوداع يكون عند المغادرة، مغادرة مكة، مغادرة الحرم، المغادرة التي يفارق فيها المكان للانتقال إلى غيره. أما إذا كان يخرج ويرجع، كالذي مثلا يخرج إلى جدة لحاجة ويرجع إلى الحرم ولم يغادر مغادرة نهائية، أو يخرج إلى حدود الحرم لحاجات ثم يرجع، فهذا لا يلزمه الطواف. ثم إذا طاف طواف الوداع فإنه ينصرف ويخرج عن مكة، وعن الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.
جميل. من أخر سعي الحج مع طواف الوداع، هل هناك شيخ أفضلية في هذا العمل أم أن الأفضلية ترتيب؟
هو الأفضل أن يأتي بطواف الإفاضة، طواف الحج، في يوم النحر، فإن تركه وجعله في آخر الوقت مع طواف الوداع فلا حرج في ذلك. لكن هنا يتنبه الحاج أن هذا الطواف ليس فقط طواف وداع، بل هو طواف الحج الذي قال فيه تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا طواف الحج وهو ركن، لا خلاف بين العلماء في أنه لا يتم الحج إلا به، فلا بد أن ينويه على هذا النحو أنه طواف حجه.
جميل.
وإذا جعله في آخر الوقت ما احتاج إلى أن يكرر طوافا للوداع، لأنه يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. مما يسأل عنه الناس أيضا السعي، إذا كان لم يسعى فهل يصح أن يطوف ثم يسعى ثم ينصرف، أم يحتاج إلى إعادة الطواف بعد السعي؟ الجواب أنه لا حاجة إلى أن يعيد طوافا بعد السعي، لأن السعي قريب عهد بالطواف وتابع له، فلا يؤثر على أن آخر عهده بالبيت. فإذا طاف ثم سعى وانصرف فإنه يكفيه هذا عن طواف الوداع. وعليه فالذين يشق عليهم المجيء إلى المسجد الحرام والمسجد الكعبة ويؤخرون طواف الإفاضة إلى آخر الوقت ويقولون نطوف للحج ونكتفي به عن طواف الوداع ونسعى بعد ذلك، يقال لهم: فعلكم صحيح وقول جمهور العلماء، ولا حاجة إلى إعادة الطواف بعد ذلك للوداع، بل يكفي طواف الحج في هذه الحال عن طواف الوداع.
جميل. هل بقي شيخ شيء فيما يتعلق يعني نهاية أعمال الحج؟ لأن المسلمون غالبا بعد طواف الوداع يذهبون إلى المدينة النبوية.
طيب، هو فيما يتعلق بطواف الوداع، إذا طاف الوداع فإنه ينبغي له أن يخرج من الحرم. المكث في الحرم لغير حاجة بعد طواف الوداع وامتداد ذلك بوقت ممتد ينقض ما يتعلق بالطواف فيحتاج إلى أن يعيد الطواف مرة أخرى. لكن لو أنه وقف انتظارا لرفقته أو وقف حبسه السير أو وقف لإنزال أغراض أو وقف ليشتري شيئا في طريقه وهو خارج من الحرم فلا حرج عليه في ذلك ولا يؤثر هذا على صحة طوافه وأنه امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أما ما يتصل بالذهاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شد الرحل إلى المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من العبادات لكن لا صلة له بالحج. ولذلك لو حج الإنسان ولم يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فحجه كامل تام لا نقص فيه. النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 100,000 ويزيدون وما أمر أحدا منهم أنه إذا فرغ من حجه أو قبل حجه أن يقصد المدينة لزيارة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا صلة لزيارة المسجد النبوي بالحج. لكن لما كان كثير من الحجاج يأتون من أصقاع بعيدة ولا يتسنى لهم زيارة المسجد النبوي إلا في هذا المجيء فإنهم يذهبون وبعضهم يذهب إلى المسجد النبوي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج ومنهم من يذهب بعد الحج على حسب ترتيب التفويج لأجل ألا يزدحم الناس ويتضايقون في مجيئهم إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من العمل الصالح ولا علاقة له بالحج ولا بأنساكه ولا بأعماله. هذا ما يتصل بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة المسجد هي من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله لفضيلة البقعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فليس ثمة مسجد يقصد بالسفر والانتقال من مكان إلى مكان لأجل الصلاة فيه إلا هذه المساجد 3 لميزتها وخاصيتها. فالمسجد الحرام فرض الله تعالى قصده على الناس كافة في قوله تعالى والله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وهو أيضا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه ميزة ومنقبة لهذه البقعة المباركة وهذا المسجد الشريف فقصده من العبادات الجليلة. المجيء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له آداب وسنن فمن آدابه وسننه ما يتحلى به المؤمن في كل مسجد من الدخول برجله اليمنى والصلاة والسلام وقول بسم الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول وعدم رفع الصوت والآداب التي يتأدب بها المؤمن في سائر المساجد. لكن هذا المسجد لما كان له حرمة وشرف ومنزلة وفضيلة على غيره فإنه ينبغي أن يعظم ويجل أكثر من غيره من مساجد أهل الإسلام. فيما يتصل بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وليس في مسجده. قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وليس في مسجده. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في بيته في حجرة عائشة، وكان بيته صلى الله عليه وسلم شرقي المسجد، يعني المسجد كان غربية بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل غربي حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوحي إليه أن الأنبياء يدفنون في حيث يموتون في المكان الذي يموتون فيه. فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وبقي صلى الله عليه وبقي قبره في حجرة عائشة وعائشة تسكنها إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها. دفن في بيتها رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه وزراه في حياته وضجيعاه بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه القبور 3 كلها دفنت في بيت عائشة ولم يكن البيت في المسجد بل كان منعزلا منفصلا. ثم لما ماتت عائشة رضي الله تعالى عنها أغلق الباب ثم لما حصلت توسعة المسجد النبوي في آخر القرن الأول أدخلت غالب حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبقيت الحجرة التي فيها قبره على حالها فلم تدخل في المسجد لأن فيها قبره, لأن فيها قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن المسجد مع توسعاته أحاط بالبيت من كل جهاته, فصار بيته محاطا بمسجده صلى الله عليه وسلم من كل جانب. لكن يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده, وأن بيته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم صانه الله من أن يتخذ قبره مسجدا, فإنه قبل موته صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فمن أحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته الذي أحاط به مسجده لا بأس أن يأتي وإلى جهة بيته صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويسلم عليه ويدعو له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينصرف, ولا يقصد هذا المكان للدعاء عنده, فإن الدعاء لا يقصد به مكان من القبور, لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور, بل الدعاء لله عز وجل ويكون في البقاع المباركة وهي مساجد المساجد. فإذا دعا في المسجد فهذا عمل صالح, لكن لا يتقصد الدعاء عند القبر, فلم يفعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خيار الأمة ولا ساداتها, وهو من وسائل التي تفضي إلى محاذير والوقوع في صرف العبادة لغير الله عز وجل.
هل هناك شيخ آلية أو طريقة لكيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته والسلام عليه؟
الوارد في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه هو ما جاء عن ابن عمر أنه كان يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر فيقول السلام عليك يا رسول الله, ثم يقول السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا أبته, ولم يزد على هذا. فإذا جاء سلم كغيره من الزيارات للمقابر, يسلم على الميت يقول السلام عليك يا فلان, ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا بكر, السلام عليك يا عمر, ثم ينصرف, ولا حاجة لأكثر من هذا. فإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره بما هو من أوصافه الحقة بأنه عبد الله ورسوله وما أشبه ذلك فلا بأس بهذا, لكن الاقتصار على ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أولى وأكمل وأسلم وأبعد عن الإحداث في دين الله عز وجل.
جميل. يعني الحقيقة الزائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وعندما يريد أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم يجد أن بعض الناس يقف طويلا عند القبر وكأنه يرفع يديه,
لا هذا من الإحداث, فإنه لا حاجة إلى الوقوف طويلا لأن المقصود السلام على النبي صلى الله عليه وسلم,
اللهم صل وسلم.
وهذا يتحقق بأن يقول السلام عليك يا رسول الله, وثم يقول السلام عليك يا أبا بكر, والسلام عليك يا عمر, وينصرف. هذا الذي يتحقق به ما ذكره بعض أهل العلم من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار مسجده بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
شكرا الله لكم دكتور خالد. أنا أستأذنك في فاصل قصير.
تفضل.
مشاهدين الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا, فابقوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج مناسك, هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. شاهدنا هذا التقرير عن زيارة المسجد النبوي على ساكنه أفضل صلاة وزكاة تسليم. نعود إلى ضيفنا الدكتور خالد, وكما أعلن بأن غدا بإذن الله سوف يكون المكمل لشهر ذي القعدة, ويوم الأحد القادم غرة شهر ذي الحجة,
يوم السبت عفوا.
السؤال هنا شيخ خالد, ما هي فضائل عشر ذي الحجة, وماذا ينبغي للمسلم سواء الحاج وغير الحاج من فعله في مثل هذه الأيام المباركة؟
فيما يتصل بفضائل عشر ذي الحجة جاء فيها ما رواه الإمام البخاري في صحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام, يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قال الصحابة ولا الجهاد في سبيل الله, قالوا الجهاد في سبيل الله, ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل ذلك على أن الجهاد في سبيل, على أن الاشتغال بصالح العمل في هذه الأيام منزلته عالية, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما تعمر بهذه الأيام من العمل الصالح، فقال فيما رواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر، من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل ما 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 من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل الصالح فيهن من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من هذه الأمور الثلاثة: التكبير والتحميد والتهليل. فجدير بالمؤمن أن يكثر من التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام المباركة، في ليلها ونهارها وفي كل لحظاتها، فإنه يشرع ذكر الله عز وجل فيها، وهي الأيام المعلومات التي قال الله تعالى فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
نعم.
أي أنهم يشتغلون بذكر الله وتمجيده وتقديسه على نعمه المتوالية وأفضاله المتتابعة التي لا ينفك منها الناس، ومنها ما أنعم به عليهم من بهيمة الأنعام. الذكر في هذه الأيام هو أفضل الأعمال، أفضل ما يتقرب به المؤمن إلى ربه جل وعلا في النوافل والتطوعات الذكر. لكن فضيلة هذه الأيام، وهي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، تشمل كل عمل صالح، لأنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. ويشمل العمل الصالح نوعان: الفرائض والواجبات والمسنونات والمستحبات، فكلاهما له منزلة أعلى من غيره في سائر الزمان. فالفرائض في هذه الأيام، سواء فرائض الصلاة المكتوبة أو الزكاة الواجبة أو الصوم الواجب كصوم الكفارات مثلا أو صوم القضاء، أعظم أجرا وثوابا من الاشتغال بالتطوعات، هذا من جهة. وأيضا هو من حيث فضيلة الاشتغال بالطاعة الواجبة في هذه الأيام أفضل عند الله عز وجل، وأعلى أجرا من الاتيان بالواجب في غيره من سائر الزمان. وبالتالي ينبغي المؤمن أن يجتهد في إتقان العبادات الواجبة. يعني بعض الناس في مواسم الخيرات تجده يبحث وينقب عن النوافل والتطوعات والأعمال الصالحة غير الواجبة، ويغفل عن أعمال مفروضة في هذه الأيام، ويظن أن أجرها كسائر الأجور في سائر الزمان، يعني كسائر الأيام كأجر الواجبات في غيرها. أقول الأيام هذه الواجبات فيها أعظم أجرا من الواجبات في غيرها، والنوافل والتطوعات فيها أعظم أجرا وثوابا عند الله عز وجل وأحب إلى الله من النوافل في غيره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في إتقان الواجبات وفعلها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، وكذلك في كل الواجبات الأخرى، ثم بعد ذلك يتقرب الله تعالى بأنواع التطوعات والنوافل. فقد جاء في الحديث الإلهي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي قال ما تقرب إلي، يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما تتقرب الله تعالى به في هذا الزمان الواجبات والفرائض. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في الواجبات ويجتهد في النوافل والتطوعات، ولا يقصر على نفسه في المسابقة إلى الخيرات، فهذا موسم من مواسم البر وزمن من زمن الطاعة، فليكثر من ذكر الله، من طاعته، من تسبيحه، من تحميده، من تمجيده، من تكبيره، من التقرب إليه بكل صالحة يستطيعها في ليل أو نهار. وإذا إنسان قصرت نفسه عن أن يتقدم بالصالحات فلا أقل من أن يكف نفسه عن السيئات، فإن كف النفس عن السيئات مما يعظم به الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل سأله عن أبواب البر، قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. فيكف الإنسان شره عن الناس، وكذلك يكف شره عن نفسه بعدم كسب شيء من الخطايا والسيئات، حتى يكون ذلك عونا له على القربة من الله عز وجل، ويكون له في ذلك أجر.
جميل. لكن هل هناك شيخ خالد أعمال منصوص عليها من فضائل؟
النص ورد في الذكر حيث قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله أعظم عند الله ولا أحب إليه، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وجاء قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات كما قال ابن عباس هي العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام ذكر. فالذكر في هذه الأيام على نوعين: ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق هو من دخول هذه العشر إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، كلها أيام ذكر مطلق. إيش معنى ذكر مطلق؟ يعني يذكر العبد ربه بالتكبير والتحميد والتمجيد في كل وقت، قائما وقاعدا وعلى جنب، في مكتبه، في بيته، في سوقه، بين أولاده، في ليله، في نهاره، في كل أوقاته. هذا هو النوع الأول من الذكر، وهو الذكر المطلق. أما الذكر المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات، وهذا يشرع من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وبالتالي من دخول العشر، يعني من ليلة غد بعد غروب شمس يوم الجمعة بكرة إن شاء الله تعالى، يبدأ الذكر المطلق.
جميل.
إلى فجر، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، 13 يوم. ثم في هذه المدة هناك ذكر مقيد، وهو ما يكون بعد الصلوات، وهو من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. عندك سؤال؟
أنا أستأذنك، معي قويدر من الجزائر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ياك شيخنا،
حياك الله، أهلا بك.
الحمد لله. الله يخليك، عندي بعض الأسئلة.
الأول
إذا سمحتم بذلك.
تفضل. الأول،
أول كذا، تم استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من طرف الأنصار، هل كان في قباء أم كان في المدينة المنورة؟
طيب.
السؤال الثاني،
طيب،
إذا ترك الحاج بعض الواجبات، ما هي يعني الفدية التي يقوم بها؟
تركها اختيارا ولا اضطرارا؟
يعني ربما سهوا أو ربما اضطرارا.
طيب.
السؤال الثالث فيما يخص محظورات الإحرام.
نعم.
إذا كان كذلك بعض المحظورات قام بها المعتمر أو الحاج،
طيب،
هل هناك فدية واحدة أم عدة فديات؟
طيب.
شكرا والسلام عليكم.
طيب، شكرا، شكرا لك. معي معتصم من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟
حياك،
حياك الله.
أنا الآن مقيم في جدة إن شاء الله، وناوي الحج هذا العام.
نعم.
وأبي أروح المدينة.
طيب.
وعندما أرجع من المدينة، هل علي هدي ولا أريد أن أحرم من جدة؟ طبعا أنا مقيم في جدة.
أنت يعني محل إقامتك في جدة، وستذهب للمدينة لزيارة المسجد وترجع؟
نعم، محل إقامتي جدة، وأريد أن أزور، أمشي أروح المدينة.
طيب 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 طيب.
وأريد أن أعود قبل الحج.
فتسأل
تسأل الميقات أم شيء آخر؟
طيب، ممتاز، نجيبك إن شاء الله.
يسأل عن الهدي،
يسأل عن الإحرام، هل عليه، من أين يحرم، وإذا أحرم من جدة هل عليه فدية أو لا؟
طيب.
نعم.
بقي أحد يا جماعة؟ طيب. طيب، نعود إليك دكتور خالد.
طيب، نحن تحدثنا عن الذكر المطلق والمقيد في هذه الأيام. الذكر المطلق هو ما يكون من مغرب يوم غد يوم الجمعة،
نعم،
وهو أول ليالي العشر، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. يكبر المؤمن بكل صيغة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو استمر على التكبير، لو قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرة، هذه صيغة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذه صيغة أخرى:
نعم،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاث مرات: لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذه صيغة ثالثة. كل ذلك يندرج في التكبير الذي شرعه الله تعالى لأهل الإيمان في هذه الأيام المباركة، فينبغي أن يكون هذا ظاهرا فاشيا منتشرا بيننا في أسواقنا وفي بيوتنا وفي مكاتبنا، وأنت في سيارتك، وأنت في مكتبك، وأنت في مطبخك، وأنت في محل عملك. ينبغي أن نشتغل بذكر الله وأن نظهر ذلك، فإن هذا مما يعظم به الأجر، وهو من إظهار شعار هذه الأيام: ويذكر الله في أيام معلومات. نسأل الله أن يرزقنا ذكره وشكره وأن يعيننا على ذلك وأن يرزقنا حسن عبادته وأن يعيننا على ذلك. إذن هذا الذكر المطلق وهو من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس يوم 13. أما الذكر المقيد التكبير المقيد فذلك يكون من بعد فجر يوم عرفة إذا فرغ من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله على نحو ما يقوله المؤمن في صلاته من الاستغفار.
نعم.
ثم إذا فرغ من الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام شرع في التكبير ولو أنهى أذكر الصلاة ثم كبر الأمر في هذا واسع. المراد أنه يأتي بالتكبير بعد الصلاة هذا الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من فجر يوم عرفة بعد الصلاة في صلاة الجماعة وكذلك في بقية الصلاة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق.
جميل.
وبهذا يكتمل التكبير المطلق والمقيد.
جميل. أنا أستأذنك في أخذ هذا الاتصال معي بشير من السعودية. أهلا بشير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا الله حييك أهلا.
إني أحبك في الله يا شيخ.
الله يجعلنا وإياك من أحبابه أحبك الله حتى أنا فيه أهلا.
يا شيخ عندي سؤال بالنسبة لطواف التطوع.
أيوة
نعم.
أقدر أطوف بالبيت سبعة في سبعة سبعة أشواط وأخلص وأطوف سبعة أشواط وأخلص أطوف سبعة أشواط يعني؟
أي طيب
متواصلة؟
يعني أيوة تكرر الأشواط سبع مرات ثم تأتي بها مرة أخرى يعني تطوف سبعة تطوف سبع أي سبعة أشواط عدة مرات.
أيوة أيوة.
أي طيب
طيب شكرا يا بشير شكرا. طيب معي كابتن من السنغال. طيب انقطع الاتصال مع الأخ من السنغال. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نواصل بعده حديثنا مع ضيفنا ونسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم لعرضها على الدكتور خالد المصلح فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج مناسك، هذا البرنامج الذي يأتي بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أسعد كثيرا باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم لعرضها على الدكتور خالد. دكتور خالد الحقيقة بالأمس بقي مجموعة من الأسئلة لعلي أبدأ بها.
طيب
سيف الدين من السعودية يقول لو ذهبت لأداء الحج يوم 8 وصلت إلى مكة يوم 8 هل بالإمكان أن آتي بعمرة لأتمتع؟
المتعة هي أن يجمع في سفره بين حج وعمرة يفرغ من العمرة ثم يحرم بالحج من عامه. إذا جاء يوم 8 فإنه يشرع أن يحرم بالحج لأن أعمال الحج تبدأ في اليوم 8.
نعم.
فالأفضل له فيما يظهر والله تعالى أعلم أن يحرم إما مفردا أو قارنا، لكن لو أنه قال أريد التمتع فتمتع طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج فلا حرج عليه في ذلك
وإن كان الفاصل بينهما ساعة أو ساعة.
لا حرج في ذلك ولو كان الفاصل أقل من ذلك.
جميل. معي عثمان من الكاميرون. عثمان معي.
وعليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا عثمان.
أيوة أنتم.
حياك الله. سؤالك يا عثمان.
نعم أستاذ أريد أن أسأل كيف ما حكم مرأة محرمة جاءت حيضتها؟
أيوة جاءت حيضتها. نعم
سؤال. نعم سؤال واحده.
أي جاءت حيضتها وماذا فعلت؟ حاضت يعني
كأنها حاضت في الحج.
أي نعم.
طيب معنا أحد. شيخ خالد سعدية من المغرب كأنها تحدثت عن اختلاف يوم العيد بين بعض الدول والسعودية.
طبعا هذا الموضوع لا يختص فقط ذي الحجة بل حتى في رمضان وسائر الزمان.
نعم.
كل أهل بلد يتبعون ما يعلم في بلدهم مما يتعلق بعيد الأضحى. الأضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس، فإذا أعلن في بلدك أن الأضحى كذا.
نعم.
فاتبع بغض النظر عما يكون عليه الحال في البلاد الأخرى، هذا الذي تستقيم به أحوال الناس.
جميل.
وتصلح به، لا سبيل لحل هذا إلا بالأخذ بهذا القول الذي يستند إلى هذا الدليل حديث أبي هريرة وعائشة: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والمقصود بالناس هنا من هم في إطارك وحولك.
جميل. قويدر من الجزائر سأل مجموعة من الأسئلة. سؤال الأول يقول: أين كان استقبال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في يعني عند المسجد النبوي أم في قباء؟
لا، كان استقبالهم في قباء. فإنه أول منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قباء. ثم بعد ذلك بعد أن مكث ما مكث مما يسره الله تعالى له من الزمن، انتقل صلى الله عليه وسلم إلى موضعه الذي بني فيه مسجده وهيأه وبنى فيه المسجد الذي لا زال عامرا إلى يومنا هذا، سأل الله أن يعمره بالطاعة.
اللهم آمين. يسأل قويدر: إذا ترك الحاج بعض الواجبات ماذا عليه؟
إذا ترك الحاج الواجب كترك الإحرام من الميقات مثلا، أو ترك المبيت بميناء على سبيل المثال، إذا كان ذلك لعذر من نسيان أو جهل، فالذي يظهر لأنه لا شيء عليه، وجمهور العلماء على أنه يجب عليه فدية ولو كان ذلك عن جهل أو عذر. لكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يجب فدية في مثل هذه الحال، لأنه معذور. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ويقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
جميل. معي مالك من تونس. مالك،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا شيخنا. أنا يعني الوالد حج 15 سنة يعني تالي، ما بس في ميناء، ما قد يعني في ميناء ما عاد ثلاثة أيام، يمشي ويرجع ويروح.
أرفع صوتك يا مالك تكفى.
يعني الوالد حج.
نعم،
حج في عام مضى.
ما بات في ميناء ثلاثة أيام.
إيه، لماذا لم يبت في ميناء؟ ما عنده مكان؟
مش مع يعني المجموعة اللي معاه، يعني قالوا لنا ما تبدأ في ميناء.
طيب، وكان يذهب معهم ويرجع؟
يذهب معهم ويرجع، يعني اللي رمي الجمار.
ما عنده مكان في ميناء؟
ما عنده مكان في ميناء، لا.
ما عنده محل للنزول في ميناء ولا عنده محل؟
يعني هما اتبعوا المجموعة، يعني قالوا لهم روحوا معنا للنزل، راحوا للنزل، يعني كل يوم يرجعوا اللي رمي الجمار.
لكن ما تعرف أنت إيش السبب؟ ما تعرف السبب؟ ما تعرف سبب أنهم كانوا لا يمكثون في محل؟
يعني استفسار، يجب فدية أو ماذا يعني؟
طيب سؤالك واضح يا مالك، تستمع بإذن الله للإجابة. طيب، شيخ خالد أيضا قويدر يسأل يقول: من فعل أكثر من محظور هل عليه فدية واحدة؟
يعني ما استكملنا موضوع ترك الواجب. إذن قلنا إذا ترك الواجب لجهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. أما إذا ترك اختيارا فجمهور العلماء على أنه يجبره بدم. أما ما يتعلق بفعل المحظور فإن الذي يترتب على فعل المحظور الفدية. والفدية هي طبعا هذا أيضا كترك الواجب إن كان بعلم وذكر واختيار. أما إذا كان عن جهل أو نسيان أو إكراه فلا شيء عليه. هذا فيما يتعلق بفعل المحظور. وفعل المحظور يجب به إذا كان عالما مختارا ذاكرا، واحد من أمور ثلاثة، يختار واحد من ثلاثة: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
جميل. إن فعل محظورين هل يكفي عمل واحد؟
إن فعل محظورين إن كان من جنس واحد مثل لبس فنيلة وسروالا مثلا، أو لبس قبعة، إذا كان من جنس واحد فتكفي فيه كفارة واحدة.
جميل.
أما إذا كانت من أجناس، تطيب ولبس ثيابا وقص من شعره، فهنا لكل محظور كفارة تخصه.
جميل.
معي أو فدية تخصه. نعم.
معي موسى من الصومال. موسى معي؟
نعم.
تفضل يا موسى، تفضل بسؤالك.
ما ذكر المقيد اليوم العرفة وما الفضحة؟
الصوت ضعيف.
ماذا فعلت بيوم عرفة؟
الذكر المقيد ليوم العرفة مع الفاضحة.
الذكر المقيد؟
أي.
لا، الذكر المقيد ليوم العرفة مع الفاضحة.
ألفاظ؟
ما ألفاظها؟ ألفاظ الذكر المقيد بيوم عرفة؟
نعم نعم نعم.
طيب تستمع للإجابة يا موسى بإذن الله. معي إبراهيم من اليمن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. السلام دكتور.
تفضل الشيخ معك.
دكتور
تفضل.
أنا لو إني متعجل متى أرمي الجمرات؟ في أي وقت؟
طيب
طيب.
أنت ما سمعت الكلام في أول حلقة؟
والله مشغول
شوية. الله يشغلنا لك بطاعتي. طيب لا بس.
طيب تستمع الإجابة بإذن الله. إبراهيم معي. أمينة من المغرب. أمينة معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
تفضلي.
أبغى أسألك يا شيخ على واحد كان رجل توفى وأبوه ما كان يصلي، وأبوه توفى والحين يبغي يحج عليه، هو ما كان يصلي والحين ابنه يبغي يحج عليه، هل جائز ولا لا؟
طيب سؤالك واضح، تستمعين للإجابة يا أمينة. طيب معنا أحد يا جماعة. أبو صالح من السعودية. أبو صالح.
أيوة إن شاء الله.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين للشيخ بعد إذنك.
طيب الأول.
هل على أهل مكة هد إذا كانوا متمتعين؟
طيب.
الثاني. والسؤال الثاني الله يسلمك. الوالدة بينها وبين الوالد بعض المشاكل الأسرية.
طيب.
الله هي على هذا العام إن شاء الله تريد أن تتم الحج وتحاول الاتصال به وهو رافض الوصال.
طيب.
هو وين هو فيه؟
نعم.
أين هو؟
هو في مصر.
والوالدة هنا؟
موجودة هنا.
أيه. ويعني طيب. تريد أن تستأذن منه للحج؟
هو على علم بأنها سوف تحج هذا العام بس.
أجل تتصل عليه عشان إيش؟
محاولة الوصال وإن ما يكونش فيه تشاحن بينهم.
يعني للإصلاح.
لكن بالضبط كده، لكن هو رفض الوصال.
الله يصل بينهم بخير.
اللهم آمين.
الله يكرمك.
طيب شكرا لك يا أبو صالح. شيخنا معتصم من السعودية يقول أنه مقيم في جدة وناوي الحج وسوف يذهب إلى المدينة ويعود، يقول من أين يحرم؟
يحرم من جدة لأنه محل إقامته، ذهابه إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي.
نعم.
هذا عمل لا علاقة له بالحج، وإنما يحرم بالحج إذا جاء وقته من محله ومكان إقامته وهي جدة. فإذا ذهب إلى المدينة ورجع إلى جدة فلا يجب عليه الإحرام من الميقات، بل يحرم إذا وصل إلى جدة من محل نزوله.
جميل. معي سعيدة من الجزائر. سعيدة.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله.
السلام عليكم أخ. أخ عندي سؤالين.
الأول،
هل يجوز صوم يوم عرفة إذا صادف يوم السبت؟
إذا كان سابق لي.
إذا صادف يوم السبت.
إذا صادف يوم السبت.
طيب. طيب الثاني.
سؤال ثاني. هل يجوز أداء العمرة على أخي المتوفي بعدما أديت العمرة على نفسي وتحللت وأحرمت مرة أخرى من التنعيم؟
طيب
مفهوم السؤال؟
تفضلي.
مفهوم السؤال؟
طيب واضح مفهوم. شكرا لك يا سعيدة. شيخ خالد بشير من السعودية يسأل عن طواف التطوع إذا كان متواصل 7 7 7 وهكذا،
يعني يكونوا يطوف تعبدا عدة أسباع. أولا لا يصح الطواف بأقل من 7 أشواط.
نعم.
لأنه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يطوف 7 يطوف 3 أو 5 أو 6 أو ما إلى ذلك.
نعم.
بل المشروع في الطواف هو 7 أشواط، كما أن السجود في كل ركعة سجدتان فكذلك الطواف بالبيت 7 أشواط، لا يصح الطواف دون ذلك. فإذا طاف 7 شرع له أن يصلي 2 ركعتين ثم يكرر، إذا أراد أن يكرر الطواف فهذا عمل صالح. لو أنه قال أريد أن أطوف 7 ثم 7 ثم 7 دون أن أصلي، الصلاة سنة التي بعد الطواف، فلو أنه جمعها لآخر أطوافه أي بعد أن فرغ من ما يريده من الطواف فلا حرج في ذلك، لكن السنة أن يطوف ثم يصلي ثم يعود للطواف ثم يصلي وهلم جر.
جميل. عثمان من الكاميرون كأنه يقول إن معه امرأة لكنها حاضت أثناء الحج.
الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، هذا الذي تمتلع منه الحائض في أعمال الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت وهي بسرف مقبلة على مكة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني افعلي كل ما يفعله الحاج من أعمال غير أن لا تطوفي بالبيت. وعليه فإن الحاج يطوف، فإن الحاج إذا فإن المرأة الحاجة إذا حاضت تغتسل وتحرم من الميقات كسائر الناس وتلبي وتشتغل بذكر الله عز وجل وتأتي إلى المواضع المناسك من منى وعرفة ومزدلفة ومثلها مثل الحجاج بلا فرق، إلا فيما يتعلق بالطواف لا تطوف حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف.
جميل. معيم ساعد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الشيخ أبغى أسألك سؤال، أنا أشترك في حملة الحج ومسؤول عن إعاشة، ويوم نزلنا مزدلفة كلفوني أنزل وأنا محرم من مكة أجيب الإعاشة وأطلع، فترددت على مواصلات الدباب 4 أو 5 مرات خروجي من مزدلفة لمكة وأرجع مرة ثانية، هل علي شيء خروجي وأنا محرم
من مزدلفة؟ يعني خروجك من مزدلفة؟
أيوه، وصلت مزدلفة وصرت أروح المكة أجيب الإعاشة وأرجع للمزدلفة.
أي نعم.
جميل.
طيب
سؤالك واضح يا مساعد، شكرا لك. طيب شيخ خالد مالك من تونس يقول أن والده حج لكن ما كان يبيت في منى، كان يأتي إلى منى أثناء ليالي تشريق فيرمي الجمرة ثم يعود يخرج خارج منى.
هو من ليس له مكان في منى لا حرج عليه في ذلك، أما من له مكان في منى بمعنى أن هناك مخيم معد مهيأ له في منى فالواجب عليه أن يبقى في المخيم إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في هذه الليالي في منى ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في البيتوت عن منى، أي ترك البيتوت عن منى، إلا للسقاة والرعاة وهم من لهم ممن تتعلق بهم مصالح لا يمكن أن تتحقق مع المبيت بمنى، فكل من لم يتمكن لعدم قدرته أو لتعلق مصالح بمصالح الحجيج أو مصالح من يحج معهم بخروجه عن منى فلا بأس بأن يبيت في خارج منى، ومثل الذين لا يستطيعون أن يبيتوا لعدم إما لمرض أو لعدم وجود مكان فهؤلاء يبيتون حيث يسر الله تعالى لهم. بخصوص حج أخينا الذي ذكر ما أعلم إيش الظروف، لكن الذي يظهر لي أنه لا شيء عليه إما لعدم علمه وإما لعذره.
جميل. موسى من الصومال يسأل عن ألفاظ الذكر في يوم عرفة، هل
هو يقول نحن ذكرنا في الذكر أنه مطلق ومقيد.
نعم.
فيما يتعلق بالذكر الذي يكون بعد فجر يوم عرفة وهو ذكر مقيد هو التكبير، فأكثر فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما جاء عن عبد الله بن مسعود.
نعم.
أو ما إلى ذلك من صيغ التكبير الأخرى التي يتحقق بها المشروع في ذكر الله تعالى في هذه الأيام المباركات.
جميل. معي أبو خالد من السعودية. أبو خالد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا خالد.
حياك. مرحبا.
الله أحبك في الله.
حبك رحمتنا فيه، أهلا وسهلا.
والله عندي سؤالين.
الأول.
الأول. كان في حاجة كده عرض أولى وإنه ما أرجع لها والفترة طالت، حلفت إنه بحرام ولا عليه حرام ورجعت ليه. يعني
ايش اللفظ اللي قلته؟ علي الطلاق ولا علي الحرام ولا وش ولا؟
والله الفتره طالت، المهم الحاجه دي في راسي.
خلينا من طول الفتره وقصرها، السؤال ايش اللفظ اللي قلته؟ علي الحرام ولا علي الطلاق ولا ما تذكر؟
اللفظ اللي قلته ذات اليوم والله ما بتذكره، فتره طالت.
اي
والشيء اللي حلفت منه
خلنا الشيء ما نبي، ما حاجه تذكر لنا الشيء الذي حلفت عليه
بيني وبين نفسي.
اينا
وريحت ليو.
ايوه
كان داير اعرف رديت ازاي شنو. والسؤال الثاني
نعم،
الحج بدون تصريح يجوز؟
طيب سؤالك واضح يا ابو خالد، سؤالك واضح. طيب معي حجيبه من المغرب، حجيبه حجيبه معنا؟ طيب فقدنا الاتصال بالأخت حجيبة من المغرب. شيخنا إبراهيم من اليمن يقول: المتعجل متى يرمي؟
المتعجل وهو من ينصرف من منى في يوم 12.
نعم.
السنة أن يرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الرمي بعد الزوال في كل أيام رمية، في أيام التشريق في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. لكن فيما إذا رمى قبل الزوال هل يصح رميه؟ جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يرمي قبل الزوال، فإذا رمى فإنه رمي غير معتد به في قول جمهور العلماء. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا رمى قبل الزوال فإنه يصح رميه، لأنه لا دليل على الوجوب، وإنما هو سنة وندب أن لا يرمي إلا بعد الزوال، وهذا قول أقرب إلى الصواب. فيبتدئ الرمي في يوم 12 للمتعجل من طلوع الفجر.
جميل. معي يوسف من السعودية. يوسف من السودان. أهلا أهلا
معك يوسف المغربي من السودان.
أهلا أهلا يوسف،
أخبارك؟ يوسف المغربي من السودان.
أهلا وسهلا بك بأهل السودان.
أنا حقيقة يا مولانا يعني في ناس بحرضوا على الطلاق، يعني الرجل دائما لما يكون عاوز زوجته وناس ماشيين كويس وكريمين وطيبين، في إنه آخر بيكون بحرصه ويكون ما دار الطولي، لكن يقول لك عليك الله بالطوليقة يا أخي إذا عامل كده. الكلمة ذاتها يمكن ما صحيحة، إنك أنت زول تحرص الزوج عشان يطلق زوجته. لا 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 لا، في ناس الواحد دائما يقول لك عليه الطلاق بالثلاثة ما تخش البيت.
طيب
بعد شوية ترجع ثاني تخش يقول لك خلاص جيبه دخيلة.
طيب يوسف
الطلاق ده أيوة.
سؤالك واضح إذا كان في متسع، لأننا نقدم أسئلة الحج لأهميتها، أهمية المكان والزمان. إذا في متسع سأعرض سؤالك على الشيخ. طيب معي أم سالم من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحب أسأل الشيخ، أنا زوجي متوفي، أريد أضحي عن زوجي وأولادي.
طيب
هل يجوز أن أضع مع الأضحية والدي؟
طيب طيب سؤالك واضح يا أم
سالم، جزاكم الله كل خير.
طيب أنا أستأذنك يا دكتور خالد كما أستأذن المشاهدين الكرام في فاصل قصير، نواصل بعده حديثنا ونعرض أسئلتكم واستفساراتكم على الدكتور خالد بإذن الله، فكونوا معنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. معي حجيبة من المغرب.
يا شيخ
هلا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك، أريد أن تدعوني، أنا أريد أن أذهب إلى ذلك المقام. الله يخليكم، ادعولي ادعولي ادعولي. الله يخليكم،
أسأل الله أن يبلغك والمسلمين زيارة بيته الحرام.
الله يخليكم.
اللهم أمين. معي موسى من الصومال. موسى
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي هو أن أديت أن الحج والعمرة معا، وبعد التحلل هل يجوز لي أمرح لوالدي؟
أيوة. طيب حج واعتمر ثم تريد أن تعتمر عن والديك؟ طيب
شكرا لك.
طيب طيب الله. شكرا لك يا موسى. طيب شيخ خالد، الأخت أمينة من المغرب تقول رجل توفي كأنه الأب ويريد الابن أن يحج عن والده وهو لا يصلي، ما كان يصلي،
اللهم اغفر له وارحمه، لا حرج في الحج، لا حرج أن يحج عنه، على أن جريمة ترك الصلاة كبرى وخطيرة. نعم. لكن لا نعرف شو الظروف، فأسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له، ولو حج عنه كان حجا مجزئا.
جميل. أبو صالح من السعودية يقول أهل مكة هل عليهم هدي إذا هم متمتعين؟
جواب هذا الآية الكريمة.
نعم.
في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ثم قال ذلك أي وجوب الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم كل من كان في داخل حدود الحرم.
نعم.
ومنه أهل مكة، فإن أهل مكة من حاضر المسجد الحرام سواء كانوا في داخل حدود الحرم أو امتدت أحياؤهم إلى خارج حدود الحرم، فإنهم من حاضر المسجد الحرام، وعليه فإنه لا هدي عليهم فيما إذا تمتعوا.
جميل. سعيدة من الجزائر تقول هل يجوز صيام يوم عرفة إذا صادف يوم السبت؟
لا بأس بصيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت، لأن النهي عن صيام يوم السبت غير صحيح.
نعم.
لم يثبت، وعلى القول بثبوته إنما هو فيما إذا صامه منفردا لغير سبب أو تقصد صومه، فلا كراهة، الصحيح أنه لا كراهة في صيام يوم السبت سواء كان في صيامه لعرفة أو لغيره من الأسباب.
جميل. في سؤال تكرر، سعيدة سألت نفس سؤال أظن موسى، هل يجوز أداء العمرة عن أخي بعد أداء العمرة عن نفسي؟ وموسى يقول أتيت الحج والعمرة ثم يريد أن يعتمر عن والده.
من أتى إلى الحج وأراد أن يعتمر عن غيره،
نعم،
فإنه لا بأس به أن فإنه لا بأس أن يعتمر بعد فراغه من حجه عمن يريد أن يعتمر عنه.
جميل.
لكن أفضل ما تهديه إلى الأموات هو الدعاء لهم، لكن إذا أراد الإنسان أن يدعو أن يعتمر عن والد أو أخ ميت أو ما إلى ذلك فلا حرج، ولكن يجعله بعد فراغه من نسكه.
جميل.
ولو أنه أحرم ولو أنه اعتمر قبل الحج عن من يريد أن يعتمر عنه فإنه جائز، لكن الأولى أن لا تكون العمرة إلا بعد فراغه من حجه.
جميل. إذا كان في مكة من أين يحرم؟
يحرم من الحل، فإنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالعمرة من مكة، وأما الحج فيحرمون منها، لكن فيما يتعلق بالعمرة يخرج إلى أي جهة من الجهات خارج حدود الحرم.
جميل.
وينظر أقرب جهة إليه في محل نزله، ولا يلزمه أن يقصد مسجد التنعيم الذي فيه المسجد المسمى بمسجد عائشة الآن، إنما من أي جهة، سواء يعني في أحيان العزيزية الأقرب لهم عرفة أو طريق الطائف، فلماذا يتعنون للذهاب إلى التنعيم في جهة طريق المدينة؟ فالمقصود هو الإحرام من أي جهة خارج حدود الحرم، ولا يحرم من مكة نفسها للعمرة.
جميل. معي أمينة من المغرب. أمينة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
أبغى أفسر الشيخ، أنا اللي اتصلت عليك قبل شوية عشان الرجل اللي توفى يبغى ابنه يحج عليه، الأبو كان ما يعترف بالصلاة وما يقرأ بالصلاة، لما يأمرونه ابنه أولاده بالصلاة يقول إيش الفائدة أني أركع واسجد بدون أجر، هو ما يعترف بالآخرة، يقول إن شاء لما يسجد.
أعوذ بالله. يا أختي شوفي شوفي الله يسلمك. هذا الشخص يعني معنى هذا أنه ليس مسلما، إذا كان ينكر البعث والنشور فهذا ينقض أصل من أصل أصول الإيمان.
سامحني يا شيخ، يمكن على جهل، هو ما درس ما يعرف
ما في جهل، هذا الإمام ما في جهل، مثل هذا إنكار البعث والنشور كيف يجهله؟ ما يقرأ القرآن؟ على كل حال يعني هذه مسألة خاصة، نحن أجبنا جوابا عاما إذا كان المشكلة ترك الصلاة، لكن أنا أنت أضفتي أمور أخرى تحتاج إلى معرفة حال الشخص، فمثل هذه المسائل تحتاج إلى اتصال لمعرفة القضية المعينة.
جميل. بعض الأمور الدقيقة تحتاج شرح وإيضاح.
أما إنكار البعث والنشور يعني الذي يقول ما هناك إله ويعبد، هذا لا يمكن أن يقال هذا جاهل، لأن مثل هذا يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما دلت عليه الأدلة في الفطر وقامت الدلائل عليه.
نسأل الله العافية والسلام. نسأل
الله السلام والعافية.
معي من؟ أم محمد من السعودية.
أيها
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم وأنتم بخير.
الله يحييك.
والله عايز أسأل فضيلة الأستاذ الدكتور خالد على عن سؤال.
نعم.
متزوجة في مصر يعني وست في الخمسينات، وزوجي بيصلي وحاجج ويعرف ربنا كويس
الحمد لله،
بس يعني حصل ظروف ان اولاده خطبوا يعني من غير مش عاجبه خطوبات اولاده، فهو من يوم هو معادي اولاده معديني لما بقول له ما يسيبهم يعيشوا حياتهم وربنا يصلح لهم الحال، معديني ومعادي اولاده، فانا جيت زياره عند ابني وححج، فاني وما بيكلمنيش وانا بوصله بالتليفون كان بيوصلني وكان كويس، وفجأة قطع الاتصال، وعندنا ابنة واحدة على الولدين قال لا انت اخواتك مش عايز اعرفكم وامكم كمان بقت معاكم، فاحنا بنحاول عيالي برين بيه جدا جدا.
نعم.
فانا طيب. دلوقتي يعني صعب علي نفسي ان انا في غربة وانا مش عايزة اتصل بيه تاني لان حاولت الاتصال كثير ما بيردش علي.
ايش السؤال يا ام محمد؟ هو تو ابنك اللي سأل قبل شوي.
نعم.
ابنك اللي سأل قبل قليل. طيب خلاص. يعني طيب. السؤال واضح، أنت تسألين هل يجب عليك الاتصال به أو تتركين لأنه ما يرد؟
ما بيردش علي والله، صعب علي نفسي وقلت خلاص أنا مش هتقارن عليه تاني يعني.
طيب الله يصلح حالك.
وهي وحيدة وما فيش حد جنبها وأسألك يا دكتور والله بس أحلفك بالله أن تدعي لبنتي ربنا يرزقك الذرية الصالحة لأنها سقطت ثلاث مرات وأنا مش جنبها وهو ما بيبرهاش ولا بيبر.
يصلح حالكم يا أم محمد. الله يصلح حالكم ويرزقكم الذرية الصالحة، يرزقها الذرية الصالحة يا رب.
اللهم آمين. معي فيصل من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على هذه الحصة المباركة إن شاء الله.
الله يبارك
الله يحفظك
المقدم والشيخ الكريم،
حياكم الله.
سؤالك يا فيصل.
وسؤالي الشيخ.
نعم.
هو حج الشيخ، هل الشيخ حج في حياته؟ إذا حج ما هو الموضع اللي للشيخ موضع إجلال وذكر؟ هو تفضل في الحلقات بتوصيل المسلمين بالذكر، اي موضع كان فيه ذكر لله قوي في ميناء ولا في عرفات ولا في يوم مشعل الحرام. السلام عليكم.
السلام. انا ما اتضح السؤال يا فيصل.
الله يسعده.
طيب انقطع معه
يسال يمكن عن موضع الذكر الذي يتاكد في المناسك.
طيب الحقيقه بقي معنا شيخ خالد قرابه الخمس دقائق ومعي مجموعه من الاسئله. أنا أخرت شوي موضوع المشاكل الزوجية.
لا خلف الأخير لأن ما لها خارج عن موضوع الحلقة.
صحيح. أنا ودي أبدأ بموضوع الأسئلة المتعلقة بالمناسك. مساعد من السعودية يقول إنه يعمل في حملة وهو مسؤول عن الإعاشة، يقول في ليلة مزدلفة يضطر للذهاب إلى مكة والعودة والذهاب والعودة قرابة أربع مرات.
لا حرج عليه.
ما يؤثر عليه.
لا يؤثر عليه.
جميل. أبو خالد من السعودية يقول ما هو حكم الحج بدون تصريح؟
لا يجوز.
جميل.
الحج من غير تصريح لا يجوز لما فيه من المخالفة للأنظمة التي غرضها وغايتها تيسير الحج، ومخالفة النظام تفوت وصف الحج المبرور، فالحج بلا تصريح يفوت وصف الحج المبرور.
جميل. أم سالم من السعودية.
لكن الحج صحيح يعني لأنه حتى يقول قائل طيب يعني إذا حج هل تبرأ ذمته بهذا الحج أو كان الحج آخر؟ لا حجه صحيح لكنه آثم بهذا الحج، كما أنه معرض نفسه للعقوبات وآثم فيما بينه وبين الله لمخالفة الأمر، كما أنه يعرض نفسه للعقوبات سواء كان مواطنا أو كان مقيما، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها، والله عز وجل فرض الحج على المستطيع، ومن لم يحصل هذه التصاريح التي يتمكن من خلالها أن يحج فإنه غير مستطيع، وبالتالي لا يجب عليه الحج إن كان فرضا ولا وإن كان نفلا فإنه غير مستطيع، واشتغاله بالطاعة والإحسان وطاعة ولاة الأمر في هذا الشأن أولى من أن يخاطر بنفسه ويحج على نحو مخالف فيكون ذلك مؤذيا لإخوانه. كثير من الحجاج يقول أنا واحد، لكن إذا جئنا وعددنا هؤلاء المخالفين لوجدناهم هم محور المشكلة في كثير من الإشكاليات التي يصادفها أولئك الذين بذلوا مالا وأنفقوا أموالا للوصول إلى البيت والحج على نحو ميسر. والحمد لله يعني الآن الدولة تبذل قصارى جهدها في رفع العدد الذي يتمكن من الحج كل سنة، كل سنة في زيادة مع بذل رأي يعني سخي في المشاريع التي تسهل للحجاج الوصول إلى البيت على نحو آمن مطمئن سالم. فينبغي مراعاة هذا الأمر وبذل الوسع في الصبر، ومن أراد خيرا ولم يتمكن منه فإن الله يكتبه له كاملا وهو في مكان إقامته.
جميل. أم سالم من السعودية تقول إن زوجها متوفي وسوف تضحي عنه وعن نفسها وعن أولادها، تقول هل يجوز أن أشرك والدي معا؟
نعم يجوز، يجوز أن تشرك والديها وزوجها وأولادها في الأضحية التي تضحي بها عن نفسها وعن أهل بيتها.
جميل. عبر تويتر أيضا جاءت مجموعة من الأسئلة، أحدهم يسأل عن الأضحية، هو ينوي أن يضحي، فمتى يمسك عن حلق الذقن واللحية وغيرها؟
الإمساك عن العشر الشعر والبشر في العشر من دخول شهر ذي الحجة، يعني من مغرب شمس من غروب شمس يوم غد، من أراد الأضحية فليمسك عن شعره وبشره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية فلا يمس من شعره وظفره حتى يضحي.
نعم. أيضا يقول إن بعضهم يوكل بالذبح خارج السعودية ولا يعلم متى سوف يذبحونها تحديدا، فمتى يحلق ومتى يقلل
أظافر؟ من مجيء وقت الذبح وغلبة الظن، إلا إذا أخبر أنه في الوقت الفلاني سيضحي فينتظر حتى يأتي الوقت الذي حدد، لكن إذا لم يكن تحديد ولا سبيل العلم فمن غلبة الظن وهو ضحى يوم النحر.
جميل. أيضا ماذا عن الصوم في الأيام القادمة أيام العشر، هل هناك أفضلية فيها؟
الصوم يدخل في جملة العمل الصالح، مما يسأل عنه كثيرا أنه من عليه قضاء هل يصوم العشر؟ أقول نعم يصوم العشر، لكن ليجعل قضاءه في العشر هو أعظم أجرا من أن يصومها تطوعا، يعني الأخوات التي عليها قضاء عليهن قضاء أو عموم من عليه قضاء صيام رمضان فليجعله في العشر، فإنه أعظم أجرا من أن يصومها تطوعا، لأن التقرب إلى الله بالفرائض أعظم أجرا من التقرب إليه بالنوافل، وهذا ما جاء عن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكد ما يكون من الصيام صيام يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب الله أن يكفر السنة التي قبله، أما صيام اليوم العاشر فإنه لا يجوز لأنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عن أبي سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر.
جميل. شيخنا في كلمة قصيرة وأخيرة نختم بها هذا اللقاء،
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم القبول وأن يعيننا على الطاعة والإحسان، وأنا أوصي كل مسلم ومسلمة أن يغتنم مواسم البر بما يقربه إلى الله، نحن في سير وسفر إلى الله شئنا أم أبينا، الأيام تمضي والليالي تنقضي والأعمار تتساقط أوراقها، والراشد هو من عمرها بخير وتوقى كل شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما أني في ختام هذا البرنامج في حلقاته التي مضت لا يفوتني أن أشكر وزارة الشؤون الإسلامية وممثلة بوزيرها المبارك و كل طاقمها الذي يبذل جهده، وأيضا المستشار الشيخ طلال العقيل على جهودهم في تقديم ما ينفع المسلمين من خلال هذه البرامج المباشرة والبرامج المسجلة والبرامج المرئية والمسموعة والمكتوبة، فكل ذلك جهد مبرور، فلهم من الله تعالى عظيم الأجر ولهم منا جزيل الشكر، وفق الله الجميع لما فيه الخير.
اللهم آمين. وأنا أثني بشكرك دكتور خالد أن كنت معنا خلال الأيام الماضية، تحدثنا عن هذا الموضوع المهم وهذا البرنامج عبر هذا البرنامج برنامج مناسك، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول. الشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا، كل الشكر والتقدير لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رعايتها لمثل هذه البرامج ممثلة بوزيرها معالي الوزير فضيلة الشيخ عبد العزيز صالح آل الشيخ، وأيضا فضيلة الشيخ طلال بن أحمد العقيل الذي تواصل معنا دائما وأبدا بتوجيهاته وإرشاداته. والشكر يمتد لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لنا، نلتقيكم بإذن الله تعالى في برامج أخرى قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.